بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نجدد اللقاء مع شيخنا الدكتور محمد بن اسحاق في مسائل الجاهليه لشيخ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المساله 46: قال ما ثبت الدهر كقولهم وما يهلكنا الا الدهر.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المسألة 46 من مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، مسبة الدهر. والمراد بمسبة الدهر وصفه بالغدر أو بالخيانة أو ما أشبه ذلك مما كان يكثر عند أهل الجاهلية في أشعارهم. فمن ذلك قول الشاعر: يا دهر قد أكثرت فجعتنا بسراتنا ووقرت في العظم، يا وسلبتنا ما ليس تعقبنا، يا دهر ما أنصفتنا في الحكم. وقول غيره: يا عين ما لك لا تبكين تساكبا، إذا راب دهر وكان الدهر ربابا، إلى غير ذلك مما جرت فيه أشعارهم. وهذه بعض الأمثلة. وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في هذه الخصلة ونهى عن مسبة الدهر. ورد في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، فإذا شئت قبضتهما. وأيضا عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. بمعنى أن الدهر مخلوق من مخلوقات الله، فالدهر هو الليل والنهار وساعاتهما، والليل والنهار والشمس والقمر كلها خلق الله سبحانه وتعالى، فليس لها من الأمر شيء، ليس لها من القدر المقدور تدبير، وإنما كله راجع إلى تدبير المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه. فمسبة الدهر أولا فيها تعدي وظلم، لأنها مسبة لمخلوق ليس له ذنب ولا مسوغ لسبه. الأمر الثاني أن مسبة الدهر تعود إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار. فقوله سبحانه أنا الدهر يعني بيدي الدهر وأنا أقلب الليل والنهار، ليس معنى وأنا الدهر أن الدهر من أسماء الله عز وجل، هذا غير صحيح، ليس الدهر من أسماء الله. وذهب ابن حزم على ظاهريته أن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى، والحقيقة أن الدهر ليس من أسماء الله، وإنما كون الليل والنهار وتقليب الليل والنهار بيد الله عز وجل، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ولا تدبير للدهر، لا تدبير للدهر، بل التدبير كله بيد الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن المصائب التي كانت تصيب أهل الجاهلية إنما كانت تصيبهم بذنوبهم وبشركهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى، فكان الله عز وجل يعاقبهم ويبتليهم بمصائب عظيمة لبعدهم عن توحيده وعن الإيمان به واتباع رسله، فهم السبب فيما كانت تصيبهم أو فيما كان ينزل بهم من المصائب. الحقيقة أن السب المفروض يرجع إليهم هم، يقولوا يا خيبتنا، يقولون عن أنفسهم، لأنهم خابوا وخسروا بإشراكهم بالله سبحانه وتعالى وتضييعهم لتوحيده. وهذه الخصلة الجاهلية لا تزال موجودة في بعض أشعار أهل الزمان، والتعرض للدهر بالسب والشتم وإلقاء اللوم عليه هذا موجود. فيقول البارودي وهو شاعر مصري توفي سنة 1322 هجري: يا دهر فيما فجعتني بحليلة كانت خلاصة عدتي وعتادي، إلى آخر ما قال. يقول أحمد شوقي: نظر الدهر إلينا نظرة سوت الشر فكانت نظرتين، إلى غير ذلك من الأشعار التي فيها التعرض للدهر بالتنقص والشتم، وهو كما قلنا مخالف لخلق المسلم، فإن المسلم لا يسب مخلوقا بلا ذنب ولا جناية جناها. والأمر الثاني أن المتصرف الحقيقي في الليل والنهار وما يجري فيهما من الأقدار إنما هو الله تبارك وتعالى، فمن سب الدهر رجعت مسبته إلى الفاعل الحقيقي وإلى المقدر الحقيقي لما يحصل من خير أو شر، وهو الله جل جلاله وتقدست أسماءه.
قال المسألة 47: إضافة نعم الله إلى غيره كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
المسألة 47 من مسائل الجاهلية: إضافة نعم الله إلى غيره، أنهم كانوا يضيفون نعم الله تعالى عليهم إلى غيره، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه عنهم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذا ما درج عليه أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين، أنهم نسبوا نعم الله التي أنعم بها عليهم إلى غيره، إما أنهم ينسبونها إلى آلهتهم وأوثانهم فيقولون: ما حصل بنا من خير، من خصب، من نماء، من نتاج، إنما هو بشفاعة الآلهة أو بركة فلان من الأموات أو من الصالحين. وتارة ينسبونها إلى أنفسهم، فيقول أحدهم: ما حصل لي من المال والثراء والجاه إنما هو بكدي وبتعبي وبتحصيلي، كما قال قارون لما ذكر بنعمة الله تبارك وتعالى عليه قال: إنما أوتيته على علم عندي، لولا علمي بوجوه المكاسب والتجارات ما حصلت هذا المال الكثير. فما نسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما نسبها إلى نفسه، إلى عقله، إلى حذقه في التجارة أو في الكسب، وهذا من كفر نعمة الله تبارك وتعالى. وهذه الآية من سورة النحل التي عدد الله عز وجل فيها أنواع النعم على بني آدم. هذه السورة تسمى سورة النعم بكثرة ما ذكر الله تعالى فيها وذكر عباده بما أنعم عليهم، وأنه سبحانه وتعالى هو المنعم عليهم بالأزواج والأولاد والأموال والمساكن والبيوت والأنعام وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به على بني الإنسان، ومع ذلك كانوا لا يكادون يشكرون الله عز وجل. حتى المطر كانوا ينسبونه إلى غير الله، حتى المطر إذا نزل عليهم نسبوه إلى الكواكب والنجوم كما قال الله تبارك وتعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. جاء في سبب نزول هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مقرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا فنزلت هذه الآية. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكر رزقكم التكذيب بدلا من الشكر والحمد والثناء على المنعم سبحانه وتعالى، فإنكم جعلتم مكانه كفرا وشركا بالله سبحانه وتعالى. ذكر الشراح أيضا في هذا الباب حديث الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى، الذين اختبرهم الله سبحانه وتعالى وابتلاهم، فلما زال عنهم الضر والمرض والفقر وجاءهم الغنى كفر اثنان منهم بنعمة الله سبحانه وتعالى، وثبت واحد منهم على دينه وإيمانه فنسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى الأول والثاني كل منهم يقول: ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني أبا عن جد، أنا غني أبا عن جد، نحن من عائلة معروفة بالثراء، فلم يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك الثاني حتى إنه بخل بأن يتصدق ببقرة من واد مليء بالبقر، هذا لشحه وبخله وحرصه وجشعه وإقباله على الدنيا ونسيانه للدار الآخرة، حتى قال: الحقوق كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام خالف هديه هدي أهل الجاهلية في ذلك، فأولا لم يضف نعم الله إلى غير الله بل نسبها إلى الله اعترافا بفضل الله تعالى ونعمته، وهو القائل في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة، وهذا يفيد العموم، يفيد عموم النعم. وقال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم كثير الظلم لنفسه ولغيره، كفار يعني جحود، يجحد النعم. هذا الإنسان من حيث هو إنسان قبل أن يأتيه العلم والإيمان، لكن إذا جاء العلم والإيمان وزكت نفس هذا الإنسان نسب النعم إلى خالقها سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته من الأذكار المشتملة على الاعتراف بنعم الله عز وجل عليهم في الليل والنهار: القيام من النوم يحمد الله سبحانه وتعالى عليه، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، إذا أكل حمد الله سبحانه وتعالى، إذا خرج من الخلاء استغفر الله من تقصيره في شكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. والله تعالى لو حبس الفضلات في بطن الإنسان لهلك. فهذا من المواضع التي يشكر فيها الله سبحانه وتعالى. هذه الخصلة توجد عند بعض من ينتسب إلى الإسلام اليوم، فمنهم من يضيف النعم إلى بعض الخلق فيقول لولا الطبيب لا حصل لي كذا وكذا، أو يقول لولا الحارس لسرق اللصوص الدار. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا من الشرك، من شرك الألفاظ. وكذلك منهم من يزعم أن الذهاب إلى الولي الفلاني والتمسح بقبره يفيد النعمة والبركة في المال وفي العمر ويهب الولد والزوجة وغير ذلك مما يقوله عباد القبور أو متصوفة يعني هذا الزمان وغيره، ولا يزالون يرددون هذا في بعض موالدهم. وبعضهم غلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب إليه النعمة، من الصوفية من نسب النعمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول البصيري في بردته، هذه البردة مليئة بالأبيات الشركية، وكانت هذه البردة قد كتبت منها أبيات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد العثمانيين، ثم محيت في عهد الدولة السعودية والحمد لله. يقول البصيري في بردته فإن من جودك الدنيا وبرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من عطاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ماذا؟ نسبة النعمة كلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أين نسبة النعمة إلى الله تبارك وتعالى؟ هذا الجاهل المسكين نسب هذه النعمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ينسب بعض جهال الصوفية والرافضة وغيرهم أو غيرهم ينسبون النعم إلى غير الله تبارك وتعالى، وربما لو ذكر بأن ينسب النعمة إلى الله نفر من كلامك ومن قولك، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، والعياذ بالله. إذا ذكر له الولي ومقام الولي الفلاني والصالح الفلاني والميت الفلاني يستبشر، وإذا قيل له انسب النعمة والفضل والرزق والخير إلى الله سبحانه وتعالى لعد ذلك من احتقار الأئمة أو من سب الأئمة والتطاول عليهم. هذه بعض الصور لهذه الخصلة الموجودة يعني في أيامنا أيضا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. Thank you.